بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا أي أم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبة ذكره في هذا المكان، أعني باب فضل الصلاة مع الجماعة ووجودها. الموضع الثاني في بيان أحكام الحديث ومسائله. أما مناسبة هذا الحديث، فهذا الحديث اشتمل على بيان فرضية الصلاة مع الجماعة، واعتبره أهل العلم رحمهم الله القائلون بأن الجماعة واجبة، القائلون بأن الصلاة مع الجماعة واجبة قالوا: إن حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه هذا يعتبر أصلا في إيجاب الصلاة مع الجماعة. فلما كان المصنف رحمه الله قد ترجم لهذا الباب بقوله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ناسب أن يذكر فيه الحديث الدال على وجوبها ولزومها. أما بيان أحكامه ومسائله وشرح ألفاظه، يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة، هذا الأسلوب يسميه العلماء أسلوب توكيد، وهو أن يصدر بأداة تدل على ثبوت الأمر واستقراره على وجه لا يبقى معه شك عند السامع. إن أثقل الصلاة ثقل الشيء ضد خفته، والمراد بقوله أثقل هذه الصيغة يسميها العلماء صيغة التفضيل، وهي تدل على أن شيئين فأكثر قد اجتمعا في صفة واحدة، ولكن بعضها أشد من بعض أو أعظم من بعض. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بهذا الأسلوب أن أثقل الصلاة، فهمنا من ذلك أن الصلاة ثقيلة في الأصل على أهل النفاق، لكن بعضها أعظم ثقلا من بعض، وهو الذي أشير إليه في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام على المنافقين، النفاق والعياذ بالله مأخوذ من النفق، وهو جحر اليربوع، ومن عادة اليربوع وهو الحيوان المعروف أن يتخذ له مدخلين، إذا جاءه الخطر من أحدهما فر إلى الآخر. قالوا: فلما كان هذا الصنف والعياذ بالله قد أظهر الإسلام وأبطن الكفر، قد اتخذ له طريقا للنجاة، فإن جلس مع الكفار ادعى أنه منهم، وإن جلس مع أهل الإسلام زعم أنه مسلم، فهو مع الطائفتين كما وصف الله عز وجل في السورة، فهو مع الطائفتين سورة، ومع أهل الكفر حقيقة، فمع أهل الإسلام في الظاهر، ومع أهل الكفر في الباطن. ولذلك عرف العلماء رحمهم الله النفاق بقولهم: إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فالمنافق يظهر الإسلام والصلاح والخير، ولكنه والعياذ بالله يضمر الكفر، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالناس على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى أهل إيمان وصدق، قد استقر الإيمان في قلوبهم وظهرت آثار ذلك الإيمان على جوارحهم، وهم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. والطائفة الثانية أقوام قد استقر الكفر في قلوبهم والعياذ بالله، وظهرت آثاره على جوارحهم، فهم أهل الكفر والعياذ بالله. وأما الطائفة الثالثة فهي شر الطوائف، يظهرون الإسلام ويدعون أنهم من أهله ويبطنون الكفر والعياذ بالله، وهم المعنيون بهذا الحديث الشريف، وقد حذر الله عز وجل منهم وبين خطرهم على الأمة أفرادا وجماعات، ووصف حقيقة أمرهم بأنهم لا قرار لهم. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عذابهم من أشد العذاب ونكالهم من أشد النكال والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فتوعدهم بهذا الوعيد الشديد في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ناهيك عما لهم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، فهم في ريبهم يترددون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن أهل النفاق يستثقلون الصلاة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا كان الإنسان يكره الصلاة ويستثقلها ويكره الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن قلبه والعياذ بالله فيه مرض، وفيه خلق من خلق أهل النفاق. فأهل النفاق يحسون أن الصلاة ثقيلة عليهم، لا يقر قرارهم حتى يخرجون منها وينتهون من فعلها. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه حديث أبي هريرة الذي معنا، وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على عموم ثقل الصلاة عليهم، كما بين الله تعالى ذلك في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم إذا صلوا صلوا للدنيا ولم يصلوا للآخرة، صلوا لكي يسلموا من أذى أهل الإسلام، وليس لهم نية أن يكونوا من أهل النجاة يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء كما قدمنا: من دلائل النفاق استقال الصلاة، وقالوا: من دلائل الإيمان الفرح بالصلاة والاستبشار بها والطمأنينة لها. فإذا سمع المؤمن داعي الله عز وجل إلى الصلاة ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وانشرح صدره. ولذلك كان أكمل الأمة إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشرح صدره إلى الصلاة حتى كان يحس أنه في ضيق يرتاح عند وقوفه بين يدي ربه. فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأهل الإيمان الصادقين في إيمانهم ترتاح قلوبهم إلى الصلاة، وتطمئن نفوسهم لها. وكلما ازداد العبد إيمانا وصلاحا وجدت عنده محافظة على الصلوات حتى الصلاة النافلة، لا يرتاح إلا بالصلاة ولا يأنس إلا إذا توضأ ووقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه، ويجد حلاوة المناجاة والمنادى. فهذا هو شأن أهل الإيمان. ولذلك لما ضرب عباد رضي الله عنه وهو قائم يصلي يرقب الشعب ضرب بذلك السهم لم يعده به رضي الله عنه وأرضاه، فسال جرحه دما ووجد ما وجد من حد ذلك الجرح في جسمه، ولكن لذة المناجاة لله ألهته عما هو فيه من الألم. فسبحان من شرح تلك الأرواح الطيبة والصدور المباركة لطاعته حتى أصبحت تجد السلوان. فأهل الإيمان دائما في غبطة وفرح من عبادة الله عز وجل. وهذا الصنف والعياذ بالله على العكس من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة: وهذا المرض، أعني مرض النفاق، مرض عظيم خطير، وهو على نوعين: نفاق الاعتقاد وهو موجب للكفر والخروج من الملة والعياذ بالله. النوع الثاني نفاق العمل، وهو أن يكون الإنسان عنده بعض صفات المنافقين التي لا توجب كفره، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا أتمنوا خانوا، وإذا عاهدوا غدروا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال إذا حدث الناس لا يصدق في حديثه، وكذلك إذا عاهدهم غدر في عهده ونكث ذلك العهد، لا عهد له ولا ذمة، أو كان خائنا للأمانة مضيعا لها. فهذا فيه صفة أهل النفاق، فيه صفة من صفات أهل النفاق حتى يدعها ويتوب إلى الله عز وجل منها. فهذا النوع من الصفات لا يوجب الخروج من الملة، ولكن صاحبه في خطر. قال بعض العلماء رحمهم الله فيما معنى كلامه: إن الإنسان المؤمن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يكذب في حديثه، ولو خاف على نفسه من قوة الإيمان الذي تمكن في قلبه، فحديثه يوافق الحقيقة والواقع ولا يخالفها. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المؤمن أيزني؟ قال: نعم. قالوا: أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب؟ قال: لا. فالعبد إذا كان لا يراقب الله في لسانه ويطلق اللسان بالأمور التي لا حقيقة لها كان من أهل النفاق، لأنه لم يتجرد بهذه الصفة ولم يتخلق بها إلا لمرض في قلبه. ولذلك لا يكذب الإنسان، إما إذا كذب الإنسان إما أن يكذب خوفا من الشرين موجب لسخط الله عز وجل وغضبه. والمؤمن يلتمس رضا الله ولو كان ذلك بحسب سخط الناس، ولو كان ذلك مفضيا إلى سخط الناس. فمن أرضى الله رضي الله عنه وأرضاه وأرضى عنه الناس، والعكس بالعكس والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة، هذا اللفظ المراد به الصلاة المفروضة، لأن أهل النفاق إنما يصلون الصلوات المكتوبات ولا يحافظون على النوافل. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة العشاء وصلاة الفجر، للعلماء في سبب ثقل هاتين الصلاتين على أهل النفاق وجهان للعلماء. الوجه الأول: قالوا إن المنافق إنما صلى من أجل حظ الدنيا لا حظ الآخرة. ولذلك إذا علم بعلم الناس واطلاعهم على صلاته صلى، وإذا علم أن الناس لا تعلم بصلاته ترك الصلاة والعياذ بالله. فلما كانت هاتين الصلاتين تقع في ظلمة الليل التي لا يرى فيها الإنسان، قالوا لا حاجة إلى الخروج والصلاة مع الجماعة، فهم في مأمن على حسب ظنهم، فيتركون هاتين الصلاتين من أجل ذلك. والوجه الثاني وهو من القوة بمكان، قالوا إن ثقل هاتين الصلاتين معلل بالحال، ووجهه أن صلاة العشاء تكون بعد تعب الناس من عناء النهار ونصبهم، فإذا جاء المنافق من تعبه فقل عليه أن يخرج إلى الصلاة بعد أن يرتاح ويستجم ويستقر، فتثقل عليه من هذا الوجه. وأما صلاة الفجر فلأنها تكون بعد دعته ونومه وراحته، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يقوم بين أطباق فراشه وقد ارتاحت نفسه واستجمت نفسه وطاب خاطره براحة النوم، لا يمكن أن يقوم بين ذلك من ذلك كله أي من تلك الراحة إلا بوازع إيماني قوي يدعوه إلى الخروج لإجابة داع الله عز وجل. وهذا الوازع مفقود عند أهل النفاق والعياذ بالله، فهم لا يرجون الله ولا الدار الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، فيؤثرون حظوظ الدنيا وهي راحة النفس واستجمامها على حظوظ الآخرة وهو الأجر والمثوبة عند الله، فتثقل عليهم صلاة الفجر من هذا الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذه العبارة لطيفة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يبين فيها سرا لطيفا وهو أن العبادات إنما تكون خفيفة على العبد إذا علم ما عند الله من المثوبة. ولذلك ذكر بعض الفضلاء من العلماء الأولين رحمهم الله أن العبد إذا أراد أن يكثر من الطاعات عليه أن يسلي نفسه بذكر الجنان وما عند الله من المثوبة والكرامة، فما استقر ذكر رحمة الله عز وجل وجزيل منه وعطائه لعباده، فما تذكر العبد أنهار الجنان ورحمة الرحمن وما فيها من الروح والريحان إلا تلهب قلبه من الإيمان شوقا وحنينا إلى رحمة الله. ولا تذكر المؤمن الصادق في إيمانه جنان الخلد وجيرانها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ما تذكر المؤمن ذلك إلا هانت عليه الطاعة، فصام نهاره لوجه الله وقام ليله لوجه الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أن ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تسهل الطاعات لمرضات رب البريات. ولذلك يعتبر من الوصايا إذا وجد الإنسان التعب والنصب في الطاعة أن يتذكر راحة الآخرة. وقد عتب على بعض العباد الزهاد من السلف الصالح عبادته، فقيل له أتعبت نفسك؟ فقال راحتها أريد، أي أريد راحتها في الآخرة. فلذلك إذا كان المؤمن يستشعر عظيم مثوبة الله وسعة رحمة الله وما أعد الله من كرامته في جنته، فإن ذلك يدعوه إلى الجد والمثابرة. فقال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والمثوبة عند الله لأتوهما ولو حبوا. ولذلك تعجب من بعض أهل الإيمان يكون في السقم والمرض ويكون في شدة المرض ومع ذلك لا يرتاح حتى يأتي المسجد، مع أنه في عناء وتعب ونصب، ولكنه يسلي نفسه ويعزيها بما عند الله من المثوبة والكرامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النفاق فقدوا هذا الشعور، فليس عندهم شعور بلقاء الله عز وجل، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور والعياذ بالله. فهؤلاء لا يرجون حياة ولا يرجون نشورا. فلما فقدوا هذا الباعث الديني عندها تركوا الصلاة. ولذلك يقول بعض العلماء إن العبد يفعل الشيء بأحد الباعثين، إما باعث دين أخروي أو باعث دنيوي عاجل للعبد. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباعثين، أما باعث الدين فأشار إليه بقوله لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وأشار إلى باعث الدنيا بقوله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، أي لو علم أن هناك حظا من الدنيا لشهد العشاء وحافظ عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والمثوبة والكرامة عند الله عز وجل في الدار الآخرة لأتوهما ولو حبوا. هذه العبارة فيها دليل على أمور: الأمر الأول عظيم فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو أن الله كشف للعباد ما لهم من الأجر في هاتين الصلاتين لكان العبد أصدق ما يكون حرصا عليهما وتلهفا وشوقا لأدائهما مع الجماعة. والأمر الثاني فيه دليل على عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم مثوبته، وأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن بعض ما أعد لنا من رحمته، وأما ما أعده على الحقيقة فسيراه العبد إذا وضعت له أول قدم في جنان الخلد، فلفحه روحها وريحانها ونسي عند أول قدم يخلط بها في الجنة كل هم وغم مر به. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل أمرتاح، قال إنما الراحة حين أضع قدمي في الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، فيه دليل على أن فضائل الأعمال قد خبأ الله عز وجل مثوبتها. والعجيب أنك تسمع في بعض الأحاديث والآيات ما أعد الله عز وجل على بعض الطاعات والقربات، ولكن الصلوات الخمس لم يبين لنا ما أعد في كل صلاة منها. قال بعض العلماء لأن عظيم فضلها وأجرها أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فالفرائض أجرها عظيم، لأن أحب ما يتقرب به إلى الله أداء فرائض الله على الوجه الذي يرضي الله. يقول عليه الصلاة والسلام لأتوهما ولو حبوا، أي لحب الإنسان من بيته إلى المسجد طلبا لرحمة الله عز وجل والفوز بكرامته بفعل هذه الفرائض مع الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. لقد هممت قد تأتي بمعنيين: بمعنى التحقيق، ومنه قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين، وقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، فقد هنا لتحقيق الأمر. وقد تأتي قد بمعنى مقاربة الشيء، ومنه قولهم قد قام قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قرب وقت قيامها أو حان وقت قيامها وأدائها. وقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت، الهم هو العزم، وقيل دون العزم، وهو انبعاث النفس إلى تحصيل أمر ما، وهي من المراتب التي تقع في نفس الإنسان، لأن الإنسان إذا طلب أمرا ما سواء كان خيرا أو كان شرا فإنه أول ما يكون من حاله أن يدور بخلده ذلك الشيء فيحدث، ثم يكون خاطرا، ثم يتحدث به فحتى يهم به، ثم يعزم على فعل ذلك الأمر. فهذه مراتب القلب من ناحية الانبعاث لفعل الشيء أو تركه. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة، أي المكتوبة المفروضة، فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. قوله عليه الصلاة والسلام أن آمر بالصلاة فتقام فيه دليل على مسألة فقهية، وهي أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الأئمة، وأن الإمام إذا كان حاضرا أو قريبا من المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة. ومن هنا يعلم أن من الخطأ البين ما يفعله بعض العامة عند تأخر الإمام عن الإقامة دقائق من التشويش على المؤذن وطلب الإقامة منه، بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب ما أمكن، ويترك أمر الإقامة إلى الإمام. ولذلك كانت الصلاة لا تقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمره، وقد قرر العلماء رحمهم الله أن أمر إقامة الصلاة إلى الإمام نفسه هو الذي يقيمها على حسب ما يكون من الرفق بالمأمومين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فيه دليل أيضا على مسألة فقهية، وهي أنه يشرع للإمام أن ينيب غيره وأن يأمره بالصلاة بالناس إذا حصل له العذر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو فعل ذلك لأقام من يصلي مكانه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أنطلق برجال معي برجال معهم حزم من حطب، فيه دليل على مشروعية التخلف عن صلاة الجماعة عند العذر، وفيه دليل على حرصي على أنه يشرع للإمام أن يؤدب الناس إذا ظهر منهم التقصير والتقاعس عن فرائض الله وإحياء شعائر الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون بمعنى لا يحضرون، تقول شهد كذا بمعنى حضره، وقوله لا يشهدون الصلاة بمعنى لا يحضرونها مع الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: سأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على مشروعية التعزير بالمال، وهذه المسألة توضيحها أنه لولي الأمر إذا رأى من الناس تقصيرا أو رأى أمرا يضر بمصلحة العامة أن من حقه أن يعذر الفاعل بما يربعه في الأمور التي لم يرد فيها حد وعقوبة معينة من الشرع، وهي التي تكون مجالا للتعذيرات. فالتعذير عند العلماء، بل هو في أصل الشرع، إنما يكون في الأمور التي لم يحد الشرع فيها عقوبة معينة. فأخطأ إنسان ما، فكان من حق ولي الأمر أن يعذره بما يتناسب مع حاله وجرمه، وبما يكون سببا في تأديب الغير وتأديب المعذر وردع غيره عن فعل ذلك الأمر الذي عذر عليه. فهذا هو الذي يسميه العلماء التعذير. والتعذير تارة يكون بالكلام وتارة يكون بالفعل، ويكون بالفعل كان يجلد كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد فيه أن يكون 10 أصوات. فالمقصود أن التعزير يكون بالقول والفعل. فمن مسائل التعزير: هل يشرع أن يعزر الإنسان بالمال؟ بمعنى إذا أخطأ خطأ لا عقوبة فيه من ناحية الشرع محددة، فأراد القاضي ونحوه أن يعزره بغرامة ونحوها مالية أو إتلاف شيء من ماله الذي استعان به على المعصية، قالت طائفة من العلماء وهو منصوص في مذهب المالكية واختاره جمع من المحققين ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله كما أشار إليه في الطرق الحكمية، إلى أنه يشرع تعزيره بالمال، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بهذا الحديث ونحوه، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالبيوت مال، لأنها تسكن فيها ويرتفق فيها، فأراد إتلافها لأنها كانت محلا للجرم وهو التأخر عن الصلاة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل لما امتنع من دفع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله. فعزره بالشطر الزائد عن الفريضة وهي الزكاة. فدل هذا على مشروعية التعزير بالمال، ومن ذلك حرق رحل الغال، وهو الشخص الذي يغل من الغنيمة يحرق رحله إذا وجد في ذلك الرحل شيء من الغنيمة. المقصود أن طائفة من العلماء الذين يقولون بمشروعية التعزير بالمال أخذوا من هذا الحديث دليلا على أنه يشرع التعزير بالمال، والقائلون بعدم جوازه احتجوا بالأصل من حرمة مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك بين المال والدم. وأصح القولين والعلم عند الله مشروعية التعزير بالمال إذا وجد السبب الموجب لذلك، وكان ذلك في الحدود الشرعية التي لا إجحاف فيها ولا خروج عن الحد الذي يضر بالناس. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، لأن هذه البيوت تشتمل على من لا ذنب له. ولذلك ورد في الرواية الأخرى: لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني أنني امتنعت من هذا الفعل لوجود النساء والذرية فيصاب بالعقوبة من لا ذنب له. المسألة الثانية: في هذا دليل على أنه ينبغي لولي الأمر أن يحمل الناس على طاعة الله عز وجل وأن يراقبهم في ذلك، وأنه إذا التمس التقصير من البعض ردعه بما يوجب كماله، ودعوته للمحافظة على الواجبات وفرائض الله عز وجل وإحياء شرائع الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا اللفظ فيه مسألة ثالثة فقهية، وهي أنه احتج به طائفة من العلماء على أن الصلاة مع الجماعة واجبة وفرض لازم على الإنسان، إذا فعله أثيب، وأما إذا تركه فإنه يأثم شرعا. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول الصلاة مع الجماعة واجبة، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وقال به طائفة من الحنفية والمالكية، واختاره الحافظ بن خزيمة، وكذلك الإمام ابن المنذر من الشافعية رحم الله الجميع. وقال به الظاهرية إلا أن الظاهرية تشددوا إلى درجة قالوا لو لم يصل مع الجماعة وصلى في بيته دون عذر فإن صلاته باطلة. وقد سبق بيان قولهم في المجلس الماضي، وبينا أن القول الراجح هو قول الجمهور من أنها ليست بشرط. القول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة مع الجماعة ليست بواجبة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. يقول أصحاب القول الأول إن الإنسان مطالب إذا سمع النداء أن يجيب ذلك النداء، ولا يجوز لإنسان أن يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا إذا كان له عذر يعذر به شرعا يمنعه من أن ينزل إلى المسجد. أما أدلة أما محل الخلاف بينهم، فمحل الخلاف إذا لم يكن الإنسان معذورا، أما إذا كان الإنسان عنده عذر يمنعه من شهود الجماعة فإنها لا تجب عليه عند الجميع. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بوجوب الصلاة مع الجماعة بها بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة قالوا إن الله عز وجل أمر نبيه بإقامة صلاة الجماعة في حال الخوف والقتال، وأمر الصحابة أن يصلوا معه على الطائفتين والصفة المعروفة في صلاة الخوف. فإذا كان هذا واجبا مع الخوف على النفس والأطراف، فمن باب أولى أن تجب عليهم وهم في الأمن والحذر. أما الدليل من السنة فحديث أبي هريرة الذي معنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الصنف من الناس الذي لا يشهد الصلاة مع الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وتحريق البيوت من بالنار ضرب من العقوبة، والعقوبة في الشرع إنما تكون على فعل المحرم أو ترك الواجب. فمن هنا فهمنا أنهم تركوا أمرا واجبا عليهم وهو الصلاة مع الجماعة. الدليل الثاني من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لا قائد له يلائمه إلى المسجد، فسأله أن يرخص له في ترك الجماعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تركها. فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد فإني لا أجد لك رخصة. قالوا: في وجه الدلالة، هذا أعمى قد اعتذر بأنه لا قائد له، ومعلوم أنه عرضة لهوام الليل وكذلك عرضة للسقوط والضرر، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وقال: أجب. وهذا أمر، والقاعدة أن الأمر يدل على الوجود حتى يصرفه الصارف ولا صارف له هاهنا. فهذه هي محصل أدلتهم من الكتاب والسنة. أما أصحاب القول الثاني فاحتجوا على عدم وجوب صلاة الجماعة بحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصلاتين، فدل على أن صلاة الجماعة إنما هي مرتبة كمال وليست بمرتبة إيجاب. وفعلها مع الجماعة إنما هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. هذا هو دليلهم على صرف الأمر الوارد إلى من الوجوب إلى الندب. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في المسألة أن الصلاة مع الجماعة فرض لازم يجب على المكلف إقامته ما لم يكن له عذر يمنعه من شروط الصلاة مع الجماعة، وذلك لما يأتي أولا لصحة دلالة النقل والعقل لصحة دلالة النقل على ذلك من الكتاب والسنة. أما الأمر الثاني، أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صلاة الجماعة والمفاضلة تدل على عدم الوجوب، نقول إن هذه القاعدة ليست بمسلمة، فإن ذكر الفضل في الأمر لا يدل على أنه ليس من الواجبات، فهي قضية منفكة عن الوجوب، بل إنه سبيل للترغيب في فعل الواجب. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفرق بين الصلاتين، ويؤخذ حكم فرضية صلاة الجماعة من نص ثاني. وإذا وردت السنة على أوجه ينبغي حمل كل نص على دلالته وعدم إقحام بعض النصوص على بعض وادعاء المعارضة. فحديث فضل صلاة الجماعة لا ينص على أن الصلاة مع الجماعة ليست بواجبة، والحديثان اللذان استدل بهما على الوجوب بل لا صراحة على الوجوب. وإذا تعارض الصريح وغير الصريح فإنه يقدم الصريح على غير الصريح. فالمقصود أن ما ذكروه من أن فضل صلاة الجماعة يدل على عدم وجوبها غير مسلم، بل إن الحج ورد في بيان فضله من النص ما ورد، وهو واجب على المكلف وفريضة من فرائض الله عز وجل. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول القائل بوجوب الصلاة مع الجماعة، والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. في لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فقال عبد الله فأقبل عليه عبد الله.